بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، حبيب رب العالمين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وقرة عيون المحبين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما يزال مجلسنا هذا بحمد الله منعقداً متتابعاً، والفضل لله وحده في هذه الليلة الشريفة في كل أسبوع من ليالي الجمع، نجتمع في رحاب بيت الله الحرام، نتذكر شمائل وحقوق النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، نزداد علماً ونتأدب أدباً، ونؤسس إيماناً راسخاً ومحبةً صادقةً في القلوب التي ينبغي أن تحمل أوفر الحب وأعظمه لإمام الهدى ونبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه. ما زال بنا الحديث ونحن نتصفح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. وقد تم بنا الحديث في ليلة الجمعة الماضية مع ليال قبلها في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه، الذي يعد في كتب الشمائل والسير أوسع الأحاديث وأطولها وأوعبها فيما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته وفي خلقه وفي شأنه وهديه في بيته وخارج بيته. كل ذلك جاء مطولاً في حديث هند بن أبي هالة. والحديث وإن لم يصح سنده على صنعة المحدثين رحمة الله عليهم، إلا أنه لم يخل منه كتاب من كتب السير ولا الهدي النبوي ولا الشمائل المحمدية، فإن كل ما جاء فيه من جمل ومن أوصاف فإنها قد ثبت مثلها بأصح من أسانيدها في عموم ما ورد في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم وصفته وهديه أجمع. بالإضافة إلى أن حديث هند فيه من جميل العبارة ودقيق الوصف لما كان عليه هند بن أبي هالة رضي الله عنه من حسن الوصف وجماله ودقة عبارته. لما تم الحديث في مجالس متعددة، جعل المصنف الإمام القاضي عياض رحمه الله فصلاً عقب الفصل الذي أورد فيه الحديث بطوله، وجعله مخصصاً لشرح غريب ألفاظ الحديث والعبارات التي تحتاج إلى شرح، فسردها على نسق في فصل مستقل. وبه ختم المصنف الباب الثاني الذي عنون له بما جاء في ما كمل الله به نبينا عليه الصلاة والسلام في خلقته وفي أخلاقه، وقد قضينا فيه مجالس متعددة بفضل الله تعالى. فهذا الفصل هو تتمة لحديث هند بن أبي هالة، وهو في الوقت ذاته خاتمة الباب الثاني من أبواب كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة القاضي أبي عياض أبي موسى اليحصبي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل في تفسير غريب هذا الحديث ومشكله. قوله المشذب أي البائن الطول في نحافة، وهو مثل قوله في الحديث الآخر ليس بالطويل الممغط.
يشير رحمه الله تعالى إلى ما جاء في عبارة الحديث في صدره لما كان يصف طول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هند: أطول من المربوع وأقصر من المشذب. فشرح المشذب هنا بقوله أي البائن الطول في نحافة. فالطويل شديد الطول إذا تجاوز حد الوسط مع نحافة في الجسم يقال له طويل مشذب. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أطول من المربوع، يعني أطول من متوسط الرجال عادة، لكنه ليس الطول الممتد، ولهذا قال وأقصر من المشذب. وهذا مثل قوله في الحديث الآخر، ويشير به إلى حديث علي رضي الله عنه، وقد تقدم معنا سابقا ليس بالطويل الممغطي، ليس بالطويل الممتد في طوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
والشعر الرجل الذي كأنه مشط فتكسر قليلا ليس بسبط ولا جعب.
نعم، قال هناك في الرواية رجل الشعر، وقد تقدم معكم أن الشعور توصف بأوصاف ثلاثة، طرفان ووسط. فمن الشعر ما يكون خشنا شديد الالتفاف والانثناء، ومنه ما يكون ناعما شديد النعومة حتى ينساب. فوصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام بالوسط بين الشديد النعومة والشديد الخشونة، فقال رجل الشعر، فسره المصنف هنا قال الذي كأنه مشط فتكسر قليلا. لو جئت إلى شعر ملتف خشن فأجريت عليه المشط فانفرد شيئا ما، فلم يعد هو بالمنثني الملتف الخشن، ولم يصبح أيضا بتمشيطه ناعما سائبا. فقال رحمه الله الذي كأنه مشط فتكسر قليلا ليس بسبط ولا جعد، ليس بناعم منساح سائب، وليس بملتف شديد الالتواء خشن. نعم.
والعقيقة شعر الرأس، أراد إن انفرقت من ذات نفسها فرقها، وإلا تركها معقوصة ويروى عقيصته.
جاء في الرواية هناك إن انفرقت عقيقته فرقا، إن انفرقت عقيقته، وفي رواية إن انفرقت عقيصته. قال هنا العقيقة شعر الرأس، والمراد أنه عليه الصلاة والسلام كان في شعره طول كما تعلمون، فربما بلغ طول شعره عليه الصلاة والسلام شحمة أذنيه، وربما بلغ منكبيه. فطول شعره عليه الصلاة والسلام كيف كان يفعل به؟ هل كان يجعله منقسما يفرقه؟ أم كان يجعله ضفائر؟ يقول إن انفرقت عقيقته، يعني شعر رأسه، إن انفرقت من ذات نفسها فرقها، وإلا تركها معقوصة. وقد تقدم بكم قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه كان أولا يسدل شعره ثم فرق. كان في بادئ أمره عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه وحي، ويفارق به شأن المشركين، لأن أهل الكتاب أقرب إلى الدين الحق من عقيدة الوثنية، فهم أهل دين سماوي. يقول كان يسدل شعره ثم فرق، والمقصود بالفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة، والسدل معناه أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. هذا معنى قول المصنف رحمه الله في الرواية إن انفرقت عقيقته فرق. نعم.
وأزهر اللون نيره، وقيل أزهر حسن، ومنه زهرة الحياة الدنيا أي زينتها. وهذا كما قال في الحديث الآخر ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم والأمهق.
نعم. والأمهق،
والأمهق هو الناصع البياض، والآدم الأسمر اللون. ومثله في الحديث الآخر أبيض مشربة أي فيه حمرة.
نعم. جاء في الرواية هناك في وصف لوني بشرة النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، هل كان نبيكم عليه الصلاة والسلام أبيض أو أسمر أو بينهما؟ الألفاظ التي وصفت لونه عليه الصلاة والسلام جاءت بعبارات متعددة لكنها متقاربة. في حديث هند هنا قال كان أزهر اللون. ما معنى أزهر اللون؟ قال هنا رحمه الله أزهر اللون يعني نير اللون، والمقصود أن في لون بشرته نوراً وضياءً. قال ومعنى أزهر، قيل معناه حسن اللون، حسن لون البشرة. ومنه قوله تعالى زهرة الحياة الدنيا، فمعنى زهرة أي زينة. فإذا قيل أزهر اللون يعني لون منير فيه زينة. قال وهذا كما قال في الحديث الآخر ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. ما أمهق وما آدم؟ البياض الأمهق شديد البياض، والآدم الأسمر. فلم يكن عليه الصلاة والسلام في لون بشرته شديد السمرة ولا كان شديد البياض، ومع ذلك فجاء في الروايات الأخرى قال كان أبيض مشربا أي بحمرة. فبياضه عليه الصلاة والسلام ليس بالبياض الشديد، الذي عليه لون بعض البشر، وليس هو أيضا بالأسمر شديد السمرة، بل كان بينهما، وإن كان بياضه يميل إلى الإزهار واللون المشرق المضيء بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، بياضه مشرب بحمرة، وهذا ناحية من نواحي الجمال التي يتمدح فيها العرب في لون البشرة، قد أعطاها الله لنبينا صلوات الله وسلامه عليه.
والحاجب الأزج المقوس الطويل الوافر الشعر،
قال الحاجب الأزج المقوس الطويل الوافر الشعر. إذا كان شعر الحاجب مقوسا وطويلا وشعره وافرا يقال فيه أزج الحواجب، وهكذا وصف هند بن أبي هالة نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال أزج الحواجب سوابغ من غير قرن. أزج الحواجب هو كما سمع حاجب مقوس طويل وافر الشعر، ومنه قول جميل بثينة وهو يصف ويتمدح: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. وهذا من أجمل ما يكون في حاجب العينين في جماله وتقوسه وطوله ووفرة شعره. نعم.
والأقنى السائل الأنف المرتفع وسطه، والأشم الطويل قصبة الأنف.
قال هنا في الرواية يصف أنف رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أقنى العرنين له نور يعلوه ويحسبه من لم يتأمله أشم. أقنى العرنين، العرنين الأنف، فما معنى أقنى الأنف؟ قال هنا في الشرح الأقنى السائل الأنف المرتفع وسطه، يعني طويل الأنف ووسطه فيه ارتفاع. قال يحسبه من لم يتأمله أشم. الأشم طويل قصبة الأنف ليس في ارتفاع الأقنى، يشير إلى أن أنف نبي عليه الصلاة والسلام كان فيه ارتفاع، ووسطه فيه علو وارتفاع، وأرنبة أنفه كذلك. يحسبه من لم يتأمله، يعني من لم يدقق النظر، يحسبه طويل الأنف جدا أو ممن يوصف بهذا، لكنه لم يبلغ ذلك الطول الأكثر مما وصفه به هنا في الرواية. نعم.
والقرن اتصال شعر الحاجبين وضده البلج، ووقع في حديث أم معبد وصفه بالقرن.
نعم. قال هنا لما وصف الحواجب قال أزج الحواجب سوابغ من غير قرن، ذكرنا معنى أزج الحواجب. قال هنا سوابغ يعني وشعر الحاجب وفير سابغ من غير قرن، من غير أن يقترن الحاجبان في المنتصف فوق الأنف، مع طولها وتقوسها ووفرة شعرها لم يصل الحد إلى اقتران الحاجبين بوفرة الشعر، ولهذا وصف فقال بينهما عرق يدره الغضب، ينتفخ فيعرفون منه غضبه عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله من غير قرن، وضده البلج، يقال أبلج الحاجبين. جاء في حديث أم معبد، وقد تقدم منه بعض الألفاظ فيما سبق، أنها وصفت النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مقترن الحاجبين، فكيف تجمع بين الروايتين؟ الجمع بينهما أنه من شدة اقتراب الحاجبين ببعضهما جاء الوصف على المبالغة، أنها قالت إنه كان أقرن الحاجبين، وإلا فالأدق أنه لم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام. وحديث أم معبد من الأحاديث التي جاء فيها وصف نبينا عليه الصلاة والسلام ضعيف السند في روايته، لكن كما قال الحافظ ابن كثير أسانيده يصل مجموعها إلى الحسن. ومن جميل عبارتها في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أن قالت أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. وأم معبد هي تلك المرأة صاحبة الخيمة التي مر بها نبينا صلى الله عليه وسلم بصحبة الصديق أبي بكر رضي الله عنه في قصة الهجرة من مكة إلى المدينة. نعم.
والأدعج الشديد سواد الحدقة، وفي الحديث الآخر أشكل العين وأسجر العين، وهو الذي في بياضها حمرة.
نعم. جاء أيضا هنا في وصف حديث هند قال أدعج سهل الخدين، قال معنى أدعج شديد سواد الحدقة، والمقصود به بؤبؤ العين الذي به مادة الإبصار. وفي حديث آخر أشكل العين أو أسجر العين، والمقصود بأشكل وأسجر أن بياض العين فيه شيء من الحمرة، فكان في عين رسول الله عليه الصلاة والسلام اتساع وفيه شدة سواد الحدقة مع البياض الذي يشرب بحمرة، في قولهم أشكل وأسجر العين. وهذا أيضا من الجمال في وصف العينين الذي فيه شدة سواد العين وشدة بياض ماء عينيها. نعم.
والضليع الواسع، والشنب رونق الأسنان وماؤها، وقيل رقتها وتحزيز فيها كما يوجد في أسنان الشباب، والفلج فرق بين الثنايا.
نعم، هذه العبارات الثلاث في وصف فم نبينا عليه الصلاة والسلام. قال أن هند في حديثه: ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان. هذا فم رسول الله عليه الصلاة والسلام كما وصفه هند بن أبي هالة. مرة أخرى قال: كان ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان. هذه ثلاث عبارات. معنى ضليع الفم واسع الفم أي كبير الفم، ومعنى أشنب كما قال هنا رونق الأسنان وماؤها، وقيل رقتها وتحزيز كما يوجد في أسنان الشباب. يقال أشنب الفم إذا كانت الأسنان فيها ارتصاص واصطفاف مع حسن في المنظر وجمال في بياضها وشيء من التفرق بينها ومسافات يسيرة بين السن والسن في فك الأسنان، وهذا معنى قوله الفلج. قال هنا ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان، ومعنى مفلج هناك فرق بين الثنايا، بين الثنية والتي بجوارها، فارق يسير، وهو من علامات الحسن والجمال الذي تتمدح به العرب. نعم.
ودقيق المسربة خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة.
نعم، وهذا قد تقدم فيما سبق لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كان دقيق المسربة، والمقصود بالمسربة خط الشعر في الصدر الذي يربط بين النحر في أعلى الصدر إلى السرة، فخط الشعر هذا الذي يجري في وسط الصدر يقال له مسربة. فوصف هذا الخط من الشعر أو هذا الخيط من الشعر بأنه دقيق، يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام ذا شعر كثيف منتشر على ثدييه أو في صدره وسائر بدنه إلا بحد ما جاءت به الرواية هنا.
باد ذو لحم ومتماسك معتدل الخلق يمسك بعضه بعضا، مثل قوله في الحديث الآخر: لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، أي ليس بمسترخي اللحم، والمكلثم القصير الذقن، وسواء البطن والصدر أي مستويهما.
نعم، هذا في وصف بدن النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة، جسده الشريف صلوات الله عليه الصلاة والسلام. هل كان عليه الصلاة والسلام بدينا أم كان نحيفا أم كان بينهما؟ جاءت عدة عبارات تصف هذه الهيئة المجملة لبدن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان في عبارات حديث هند قال: كان بادنا متماسكا سواء البطن والصدر. باد معناه كما قال هنا ذو لحم، إذا لم يكن نحيفا، لم يكن جسده عليه الصلاة والسلام أقرب إلى النحافة وبروز العظام في الجسم، لا، قال كان بادنا يعني ذا لحم، لكنه مع ذلك ليس اللحم بمعنى امتلاء الجسد وانتفاخ البطن، قال مظهرا هذا المعنى متماسك، بادنا متماسكا، معنى المتماسك أن جسده عليه الصلاة والسلام معتدل الخلقة يمسك بعضه بعضا، كما قال في الحديث الآخر: لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام مسترخي اللحم ولا فيه انثناء في البطن ولا فيه بروز في بعض أجزاء بطنه أو صدره. وفي المقابل قال: ولم يكن بالمكلثم، والمكلثم تدوير الوجه الذي يزول معه قصر الذقن، فإذا استدار الوجه زال قصر الذقن، فلم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام، بل كان وسطا بين هذا وذاك. ثم زادت العبارة الثالثة إيضاحا فقال: سواء البطن والصدر، فلم يكن داخل البطن بحيث يبرز صدره، ولا بارز البطن بحيث يظهر أيضا من وراء الثياب، بل كان مستويا بطنه وصدره على حد سواء. وهذا يفسر لك قوله سابقا بادنا متماسكا. نعم.
ومشيح الصدر إن صحت هذه اللفظة فتكون من الإقبال، وهو أحد معاني أشاح، أي أنه كان بادي الصدر ولم يكن في صدره قعس، وهو تطامن فيه. وبه يتضح قوله قبل سواء البطن والصدر، أي ليس بمتقاعس الصدر ولا مفاضي البطن. ولعل اللفظة مسيحة بالسين وفتح الميم بمعنى عريض، كما وقع في الرواية الأخرى وحكاه ابن دريد.
نعم. أيضا جاء في وصف حديث هند هنا قوله رضي الله عنه وأرضاه في وصف النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سواء البطن والصدر مشيح الصدر، يعني لا يبرز بطنه على صدره ولا العكس. قال هنا المصنف مشيح الصدر إن صحت هذه اللفظة فتكون من الإقبال، وهو أحد معاني أشاح. يقال أشاح بوجهه، أي أقبل به أو أعرض، فأحد معانيه الإقبال. فيكون معنى مشيح الصدر أن صدره مقبل بالنسبة إلى من يراه، وبالتالي يعد هذا ظهوراً في صدره عليه الصلاة والسلام في هيئة بدنه العامة، يعني أنه كان بادي الصدر ولم يكن في صدره قعس، وهو التطامن الانثناء الذي تتكون معه طبقات ينثني بعضها فوق بعض. قال وبه يتضح قوله قبل سواء البطن والصدر، يعني ليس بمتقاعس الصدر ولا مفاضي البطن. ثم قال المصنف ولعل اللفظة ليست مشيح الصدر بل بالسين وفتح الميم، كان مسيح الصدر. ومعنى مسيح الصدر يعني عريض الصدر، وهذا يتفق مع ما جاء في مجمل الروايات من عظم خلقته عليه الصلاة والسلام، كان عظيم الهامة، كما قال في صدر الرواية كان فخما مفخما، ضخم الكرانيس كما سيأتي بعد قليل، عظيم مفاصل الجسد، عظيم الكفين والقدمين. فتأتي العبارة إن جاءت الرواية بلفظ مسيح الصدر يعني عريض الصدر، كما قال في الرواية الأخرى وحكاه ابن دريد. نعم.
والكراديس رؤوس العظام، وهو مثل قوله في الحديث الآخر جليل المشاش والكتد، والمشاش رؤوس المناكب، والكتد مجتمع الكتفين، وشفن الكفين والقدمين لحيمهما.
نعم. هذه يا إخوة فوق أنها ألفاظ نحن نتعرف بها وصف هيئة وبدن وشكل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها أيضا ألفاظ عربية نكتسب بها معانيها ومعنى ألفاظها، ونضيف فيه أيضا علما إلى علم. يصف هنا في بعض عباراته في حديث هند نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله كان ضخم الكراديس. ما الكراديس؟ قال رؤوس العظام، فهذا رأس عظمة الذراع، وهذا رأس عظم الساق، وهذا رأس عظم الفخذ. ضخم الكراديس ضخم رؤوس العظام أيا كان موضعها في جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا ينسى أحدكم يا كرام ما تقدم مرارا أن الضخامة في وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام التي اشتملت عليها معظم نواحي جسده، وصف بالضخامة في الرأس، في الفم، في العين، في الكفين والقدمين، في العظام والمفاصل، في الصدر والمنكبين، يقال بعيد ما بين المنكبين، ومر بك مسيح الصدر أو مشيح الصدر. هذه الضخامة ليست هي العملقة التي يوصف بها العمالقة فيكون شيئا عظيما فوق المعتاد في خلقة البشر، لا، كان بدنه عليه الصلاة والسلام وسطا، لكن العظم في الخلقة هو نوع من الهيبة التي تلقي بظلالها في عين الناظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه. فلما كانت ضخامة وفخامة وكانت مع ذلك حسنا في ملامح الوجه وسائر وصف بدنه عليه الصلاة والسلام، كان جمالا ممتزجا بهيبة، ولهذا قال هند كان فخما مفخما. فليس الجمال الناعم اللطيف الرقيق كما هو الممدوح في شأن النساء، وليس هو أيضا الضخامة النشاز التي تشمئز منها الأبصار وتنفر عنها العينان، لا، بل كان وسطا بين ذلك، وهو أجمل وأجل ما يكون في أوصاف الرجال، الممتزج كما قلت بين الجمال والملاحة والحسن في الصورة، وبين الضخامة والفخامة التي جمعت لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. قال هنا: الكراديس رؤوس العظام، وضخم الكراديس مثل قوله في الحديث الآخر، ويشير هاهنا إلى حديث في لفظ علي رضي الله عنه. علي لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: كان جليل المشاش والكتد. ما المشاش؟ رؤوس المناكب، والمنكب يراد به طرف البدن يمنة ويسرى، والكتد مجتمع الكتفين. فمجتمع الكتفين من الخلف الذي يلي الرقبة من أسفلها، وهو أيضا كما قال في المشاش أطراف الكتفين، فأطراف الكتفين وملتقاهما من الوسط فيه ضخامة. قال علي: كان جليل المشاش والكتد. وجاء أيضا في الرواية ضخم الزندين أو طويل الزندين، والمقصود بالزندين هنا كما قال عظم الذراعين، وشثن الكفين والقدمين لحيمهما. الكف كانت شثنة والقدمان كانت شثنة أيضا، معنى شثن عظيم اللحم فيها، فهي ممتلئة بضخامة كما أشار. نعم.
والزندان عظم الذراعين وسائل الأطراف أي طويل الأصابع. وذكر ابن الأنباري أنه روي سائل الأطراف وقال ساين بالنون، قال: وهما بمعنى تبدل اللام من النون إن صحت الرواية لها.
نعم. وأما الرواية
الأخرى وسائر الأطراف فإشارة إلى فخامة جوارحه كما وقعت مفصلة في الحديث.
نعم. قال هند في الرواية يصف نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: شثن الكفين والقدمين. وقد مر بك معنى شثن، يعني ضخم عظيم اللحم في كفيه وفي قدميه عليه الصلاة والسلام. سائل الأطراف، ما سيولة الأطراف؟ المقصود بالأطراف اليدان والقدمان. وكيف يكون سائل الأطراف؟ يقول: طويل الأصابع، فتكون أطرافه سائلة أي طويل أصابع القدمين واليدين. وذكر ابن الأنباري أن الرواية جاءت سائل الأطراف، وقال جاءت بالنون ساين الأطراف، قال: وهما بمعنى واحد. فسائل الأطراف وسائن الأطراف تأتي بلفظين على معنى واحد إن صحت الرواية لها. وجاء في رواية أخرى لحديث هند يقول: وسائر الأطراف، بعد أن وصف الضخامة في جملة من خلقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال قبل ذلك: ضخم الكراديس، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين. الآن وصف الضخامة في الكتف وفي الكاهل ورؤوس المفاصل والقدمين والكفين، قال: وسائر الأطراف، يعني أن الضخامة كانت أيضا في سائر بدنه عليه الصلاة والسلام.
ورحب الراحة أي واسعها، وقيل كنا بها عن سعة العطاء والجود.
الراحة هي هذه وسط الكف، هذه راحة اليد، والرحابة السعة. فلما يقول هند بن أبي هالة كان نبينا عليه الصلاة والسلام رحب الراحة، ماذا تفهم؟ تفهم أحد معنيين: الأول أن في كفه سعة في يده، فإذا ما صافحته أو نظرت إلى كفه كانت في راحة كفه سعة، فيقال رحب الراحة. وهذا متسق مع ما وصفت به باقي أجزاء البدن من الضخامة والسعة. والمعنى الآخر مجازي، يقال رحب الراحة كما يقال طويل اليد، يعني كثير العطاء كريم سخي. فيوصف الكرام بطول اليد، ويوصفون أيضا بسعة اليد، فلك أن تحملها على أنه لما قال رحب الراحة أنه أراد كثرة العطاء والجود والسخاء الذي عرف به نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان المعنى الأول هو المتبادر، لأن حديث هند رضي الله عنه كان في جملته يصف خلقة النبي عليه الصلاة والسلام.
وخمصان الأخمصين أي متجافي أخمص القدم، وهو الموضع الذي لا تناله الأرض من وسط القدم. مسيح القدمين أي أملسهما، ولهذا قال ينبو عنهما الماء. وفي حديث أبي هريرة خلاف هذا، قال فيه: إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها، ليس له أخمص. وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين، وبه قالوا سمي المسيح عيسى بن مريم أي إنه لم يكن له أخمص، وقيل مسيح لا لحم عليهما، وهذا أيضا يخالف قوله شثن القدمين.
نعم، هذا وصف قدمي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشرف قدم وطئت الثرى ومشت دعوة في دين الله عز وجل وتبليغا لرسالة الإسلام، قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما وصفها الصحابة تدرك أن أعينهم تلك التي رصدت الجمال المحمدي ما تركت شعرا ولا عينا ولا أنفا ولا يدا ولا قدما، وصفت نبينا عليه الصلاة والسلام من أعلى شعر رأسه إلى آخر أطراف قدميه عليه الصلاة والسلام. يقول في الرواية كان مسيح القدمين، وحتى تفهم مسيح القدمين شرح المصنف بالعبارة التي سمعت قبل قليل، مسيح القدمين يعني أملس القدمين، ولهذا قال ينبو عنهما الماء، يعني إذا أتاها الماء في وضوء أو سكب عليها الماء لغسلها فإن الماء لا يستقر فوقها، لأن القدم مسيحة فما أن ينساب عليها الماء حتى ينزل من فوقها. قال رضي الله عنه وفي حديث أبي هريرة، أو نحتاج قبلها أن تفهم لما قال خمصان الأخمصين، يقال في المثل من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. ما الأخمص؟ الأخمص هو وسط باطن القدم، أنت إذا وقفت على الأرض فإنك تقف بقدمك، ولقدمك مقدم وهو الأصابع، ومؤخر وهو مؤخر القدم الذي تقف عليه، فإن تبين بين أطراف الأصابع وبين مؤخر القدم ثمة منطقة وسطى في القدم مقوسة الباطن، وأنت إذا وقفت تجد أن المنطقة التي في الوسط لا تصل الأرض ولا تمسها، وهذا في عامة الناس، وبعض الناس ترى قدمه طبقة واحدة، فإذا وقف وطئ الأرض بجميع قدمه. كان نبينا عليه الصلاة والسلام خمصان الأخمصين، يعني شديد الانثناء في وسط باطن القدم، بحيث إذا وقف ظهر بجلاء تجوف وسط باطن القدم، فإنها لم تكن أيضا بالمنبسطة على طبقة واحدة يقف على جميعها. قال المصنف وفي حديث أبي هريرة خلاف هذا، لما قال إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمصا، الحديث هذا ذكره الإمام البيهقي في دلائل النبوة. قال وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين، وبه قالوا سمي المسيح عيسى عليه السلام أي إنه لم يكن له أخمص، يعني لم يكن له انثناء في باطن القدم في وسطها، وقيل مسيح معناه لا لحم عليهما، ففسرت بمعنيين، إما أن تقول إن مسيح القدم معناه أنه كان على حد سواء أول القدم وآخره وبطنه في الوسط، لكنه يخالف معنى قوله خمصان الأخمصين، ولعل هذا أصح لأنه يوافق ما جاء في مجموع الروايات. نعم،
والتقلع هو رفع الرجلين بقوة، والتكفؤ الميل إلى سنن المشي وقصده، والهون الرفق والوقار.
نعم، قال في وصف مشية النبي عليه الصلاة والسلام بعدما وصف القدم وصف المشية بتلك القدم، قال إذا زال زال تقلعا ويخطو تكفؤا. إذا زال يعني إذا مشى فأزال قدمه الشريفة عن موضعها من الأرض ليخطو بها خطوة إلى الأمام أو اليمين أو الشمال، قال إذا زال زال تقلعا، يرفع رجله بقوة. أرأيت لو كنت واقفا في طين أو في وحل ثم غاصت القدم في ذلك الطين كيف ترفعها؟ أنت تنزعها نزعة، فنزعها هذا يقال فيه أزال تقلعا. كان عامة مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن يسحب قدميه في الخطى سحبا، بل كان يرفع قدمه رفعا، على خلاف ما يعمله بعض الناس إذا مشى فإنه يسحب قدميه في الأرض ويخط بهما، فإذا كان يمشي فوق تم رمل أو تربة أو في مكان مغبر فإنك ترى آثار المشي ليس آثار القدمين بل خطوطا متصلة، لأنه يمسح بقدميه الأرض وهو يجرها جرا. وهذا أشبه ما يكون بالمشية العسكرية، فإن أفراد الجند يرفعون أقدامهم رفعا، وإن كان الرفع ذاك فيه قدر من المبالغة. يقول إذا زال زال تقلعا، وإذا مشى قال ويخطو تكفؤا ويمشي هونا. يخطو تكفؤا قال الميل إلى سنن المشي وقصده. قال إذا خطى تكفأ يعني تكون خطواته متتابعة، يرفع قدمه بالكلية ويخطو بها خطوة. قال ويمشي هونا الرفق والوقار. وهذا لا يتعارض مع وصف بعض الصحابة أن مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام كان فيها ميل إلى الإسراع، أو بمعنى أدق أنهم كانوا يمشون فيجهدون أنفسهم للحاق به عليه الصلاة والسلام، وهو إنما يتقدمهم كأنما الأرض تطوى له، يسرعون ويجهدون أنفسهم وإنه لغير مكترف عليه الصلاة والسلام. نعم.
والذريع الواسع الخطو، أي إن مشيه كان يرفع فيه رجليه بسرعة ويمد خطوه خلاف مشية المختال ويقصد سمته، وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة، كما قال كأنما ينحط من صبب.
نعم. أيضا جاء في وصف المشي هنا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب. ذريع المشية يعني واسع الخطوة إذا مشى، يرفع قدمه كما عرفت الآن، ثم ينتقل بها خطوة إلى الأمام، فيكون مشيه واسع الخطى، يرفع رجليه بسرعة ويمد خطوه خلاف مشية المختال. المختال يمشي بتبختر وافتخار وتكبر وعلو، وهذا خلاف ما مدح الله عز وجل به عباد الرحمن، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وذم سبحانه وتعالى مشية التكبر ومشية التبختر، قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فكانت مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يصف هنا السمت، وقد قلت لك قبل إن أحد صفاتي وسمات شخصيتك يمكن أن يراها الناس من مشيتك، وأنت ترى أصحاب المشية فتستطيع أن ترى لأول وهلة، وخصوصا أرباب الفراسة فيرون في مشية الرجل فيقولون هذا جاد وهذا كسول وهذا صاحب همة، والآخر بخلاف ذلك. ليس هذا من التخرص ولا الرجم بالغيب، لكن شيء من سمات الإنسان في شخصيته ووقاره وهديه يظهر حتى في مشيته. قال هنا يقصد سمت النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك برفق وتثبت. الآن لما قال واسع الخطو، هل كان معناه أنه يجري ويسرع ويتسارع في الخطى بمعنى الهرولة والمشي السريع؟ قال لا، كل ذلك كان دون تكلف، ولهذا فسر فقال كأنما ينحط من صبب. أرأيت إذا كنت نازلا من مرتفع وتتجه من علو إلى سفل، كأن يكون بيتك أو مكانا نزلت فيه من أعلى تلة أو أعلى جبل أو مكان مرتفع فجئت نازلا، كيف ترى نفسك تميل إلى الإسراع وأنت تمسكها؟ وكلما أمسكت ترى خطوك مسرعا متتابعا. هكذا كانت مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال كأنما ينحط من صبب، يعني من مكان في علو مرتفع. نعم.
وقوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، أي لسعة فمه، والعرب تتمادح بهذا وتذم بصغر الفم.
نعم، هذا واضح. قال في وصف الكلام وهو مرتبط بالفم يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، والشدقان طرف الفم يمنة ويسرى. يقال يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، يعني لسعة فمه عليه الصلاة والسلام. إذا تكلم ما كان يطبق شفتيه في الكلام، ما كان يتمتم ولا يهمس همسا فلا تتحرك إلا وسط الشفا، كان إذا تكلم فتح فمه وتكلم بكل فمه، فكانت الفصاحة والبلاغة وأضواء الكلام ونور الهداية التي تنساق من بين شفتيه عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، يعني إشارة إلى سعة الفم وإلى التكلم بملء فيه عليه الصلاة والسلام. قال والعرب تتمادح بهذا وتذم بصغر الفم. نعم.
وأشاح مال وانقبض، وحب الغمام البرد، وقوله فيرد ذلك بالخاصة. نعم. على العامة.
قوله هنا أشاح يشير إلى هديه عليه الصلاة والسلام عندما يقف على شأن لا يحبه ولا يرتاح إليه لما قال وإذا غضب أعرض وأشاح. ما معنى أشاح؟ إذا غضب من موقف أعرض وأشاح. قال معنى أشاح مال وانقبض، الانقباض والميل شيء من الإعراض والالتفات عن الموقف الذي أثار فيه الموقف غضب النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحب الغمام لما وصف ضحكة وبسمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، جل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل حب الغمام. الغمام ما هو؟ السحاب. وهل للسحاب حب؟ قال حب الغمام، هل للسحاب حب؟ نعم، حبه ليس قمحا ولا شعيرا ولا أرز، حب الغمام حبات البرد التي تنزل مع المطر. يقول إذا ضحك عليه الصلاة والسلام أو ابتسم انفرجت شفتاه عن أجمل ما يكون خلفها من أسنان في بياض ولمعة وصفاء وبريق، كأنما يفتر عن مثل حب الغمام. إذا تبسم أبصرت من وراء الشفتين أسنانا فيها بياض ولمعان وبريق، كأنما تبصر بردا من برد المطر الموصوف بهذا. وهذا من جمال وصف هند بن أبي هالة رضي الله عنه لنبينا عليه الصلاة والسلام.
وقوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة، أي جعل من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه فتوصل عنه للعامة، وقيل يجعل منه للخاصة ثم يبدلها في جزء آخر بالعامة.
نعم، هذا أيضا يا كرام في جزء آخر من حديث هند أو في روايته، لما قال الحسن بعدما استفسر من خاله هند بن أبي هالة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الحسن فكتمتها الحسين بن علي زمانا، يعني الرواية عن هنده عن خاله هند بن أبي هالة. قال ثم حدثته فوجدت قد سبقني إليه فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله. الجزء الآخر هذا الآن كما مر بكم في مجالس سبقت هي من رواية علي ابن أبي طالب رضي الله عنه من سؤال ابنه الحسين، فلما سأله عن مدخل أو دخول رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني إلى بيته وكيف كان يصنع، كان الجواب كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله تعالى وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، وكل ذلك قد تقدم بكم شرحه وبيانه. قال هناك ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، كيف؟ قال فيرد ذلك على العامة بالخاصة، يرد ذلك بالخاصة على العامة. ما معنى أن الجزء من وقته الخاص به في بيته عليه الصلاة والسلام يرده على العامة؟ وكيف يرده؟ قال يرده بالخاصة. من الخاصة ومن العامة؟ الخاصة خواص أصحابه الكبار المقربون كأبي بكر كعلي كعمر، أو من المقربين منهم للخدمة كالموالي وكالصحابة الملازمين كأنس. قال يرد الجزء الذي أشرك فيه الناس في وقته عليه الصلاة والسلام يرده على العامة بواسطة هؤلاء الخاصة. كيف يرده؟ العامة إذا بدا لهم حاجة أو سؤال أو مطلبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعرفوا أنه في هذا الوقت في جزئه الخاص به، كيف يفعلون؟ يأتون إلى أولئك الخاصة، يأتون إلى أبي بكر إلى أنس إلى عمر إلى كبار الصحابة والخواص والمقربين والموالي الذين كانوا بين يديه عليه الصلاة والسلام، فيعرضون حاجتهم، فيدخل هؤلاء الخاصة بحاجاتهم وسؤالاتهم ومطالبهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون قد بذل من وقته المخصص لنفسه للعامة، لكن ليس بفتح الباب واستقبالهم والجلوس إليهم والخروج من داره، بل بواسطة الخاصة. قال رحمه الله تعالى أي جعل من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه فتوصل عنه للعامة، وقيل يجعل منه للخاصة ثم يبدلها في جزء آخر بالعامة. نعم.
ويدخلون روادا أي محتاجين إليه وطالبين لما عنده، ولا يتفرقون إلا عن ذواق. قيل عن علم يتعلمونه ويشبه أن يكون على ظاهره أي في الغالب والأكثر.
نعم، هذا أيضا في وصف مجلس وصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في رواية سفيان ابن وكيع: يدخلون روادا ولا يتفرقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة. يدخلون روادا، الرواد جمع رائد، والرائد هو الذي يذهب فيسأل فيطلب الحاجة ويستفسر عن الطريق. يدخلون روادا أي طالبين باحثين عن ماذا؟ الصحابة يدخلون مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام روادا باحثين طالبين عن ماذا؟ ها؟ عن العلم، عن الإيمان، الوحي، القرآن، عن صحبته عليه الصلاة والسلام والإفادة من مجلسه. يدخلون وملء قلوبهم الحاجة إلى مجالسته وسماع كلامه ورؤية وجهه والاستمتاع بصحبته. يدخلون محتاجين روادا وطالبين لما عنده. قال: ولا يتفرقون إلا عن ذواق. دخلوا فاجتمعوا وأفادوا وملأوا أسماعهم وأبصارهم وأرواحهم من صحبته عليه الصلاة والسلام. فإذا تفرقوا قال: لا يتفرقون إلا عن ذواق. الذواق المذاق. هل معنى هذا أنه كان يتحف مجلسه فيملأه بالطعام والشراب والقهوة والشاهي والحليب والضيافة والحلوى والعصيرات؟ هذا يحتمل. ولا يتفرقون إلا عن ذواق يكرم رواد مجلسه بما تيسر من الضيافة، إن كان ماء أو تمرا أو لبنا يكرمهم، فلا ينصرفون إلا عن ذواق. وهذا ظاهر اللفظ، وإن كان المعنى المتبادر هو المعنى المعنوي والمجازي. الذواق هنا ليس ذواق الفم، بل ذواق الإيمان والعلم، ذواق الأرواح، ذواق العقول وغذاؤها، الألباب والأفكار والأرواح تذوق أطيب ما يكون في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما لا يا أحبة؟ ومجلسه يتغشاه الوحي، ومجلسه ينزل فيه القرآن، ومجلسه يتحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا يتفرقون وينصرفون من مجلسه وقد ذاقت أرواحهم أطعم وأطيب وألذ ما يكون من غذاء الأرواح والقلوب والعقول والأفكار؟ قال: ولا يتفرقون إلا عن ذواق، أي عن علم يتعلمونه. قال القاضي عياض: ويشبه أن يكون على ظاهره، يعني الذواق المطعوم المحسوس، أي في الغالب والأكثر. نعم.
والعتاد العدة والشيء الحاضر المعد.
قال: لكل حال عنده عتاد. كل حال يهيئ له النبي صلى الله عليه وسلم ما يناسبه وما يصلح له. إن كانت الحال حال جد ومسألة مهمة كان العتاد عنده، يعني الشيء الحاضر المعد ما يناسب ذلك المقام. وإن كان الحال عنده حال مزاح وملاطفة كان المعد له من الكلام والفعال ما يناسب ذلك الحال. وإن كان الحال جلوسا مع الأهل واختلاء بالزوجات وتفرغا لأهل البيت كان له حال يناسبه كذلك. لكل حال عنده عتاد. إن المروءة يا كرام والرجاحة وعلو المنزلة والسؤدد بين البشر هي أن يعد المرء لكل حال ما يصلح له، فلا تتداخل عنده الأحوال، ولا يطغى عنده حال على حال، ولا يحمل حالا حمل حال آخر. وهذا لا يتأتى بيسر ولا يقوى عليه كل الناس، إنما يتأتى لأرباب العزائم والنفوس الكبيرة وأشرفها وأسماها نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
والموازرة المعاونة. وقوله لا يوطن الأماكن.
طيب، قوله المؤازرة المعاونة، لما قال في الرواية أعظمهم عنده، يعني أعظم أصحابه عنده أحسنهم مواساة ومؤازرة، كان يتمدح الناس عنده ويتفاضلون عنده وتتعالى أقدارهم في نظرته عليه الصلاة والسلام، ليس بما يعود عليه هو شخصيا بالنفع حاشا، بل بما يراهم فيه أنفع لأمتهم ومجتمعهم. عندما يحملون في قلوبهم نفوسا سخية تعطي وتبذل فتواسي المحتاج وتنجد المكروب وتلهف المستغيث، كان عليه الصلاة والسلام يعلو عنده أقدار هؤلاء. قال أعظمهم عنده أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال معنى المؤازرة المعاونة يعني للآخرين من أصحابه عليه الصلاة والسلام.
وقوله لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ لمصلاه موضعا معلوما، وقد ورد نهيه عن هذا مفسرا في غير هذا الحديث.
نعم، هنا وصفه أنه لا يوطن الأماكن يعني لا يخصص مكانا يوطنه أي يعتاده ويلزمه للصلاة فيه دون غيره من الأماكن. وجاء أيضا هذا في نهي في حديث أخرجه أبو داود والحاكم، النهي كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن إيطان الأماكن يعني اتخاذها مكانا مخصصا، وهو كما يعتاد بعض الناس فيحجز مكانا خاصا به في المسجد في المصلى في وسط الصف أو في يمنته أو في يسرته، إن سبق إليه فاعتاد فينبغي ألا يكون هذا ديددا متتابعا لا يجاوزه في الصلاة إلى غيره. وقد مر بكم أن هذا النهي جاء توجيهه عند العلماء لأكثر من معنى، أولها ألا يحمله ذلك على الرياء، ثانيها ألا يظن أن الصلاة لا تصلح في غير هذا المكان وأن العبادة لا يستقيم له شأنها في غير هذا الموضع الذي اعتاد، ثالثها ألا يظن أنه أحق من غيره بهذا الموضع ولو سبق إليه غيره، وكل تلك المعاني مقصودة. فلما جاء النهي عن إيطان الأماكن مع الالتفات إلى معنى آخر وهو أن يتخذ المرء لنفسه من مواضع الأرض عدة شواهد تشهد لصلاته وعبادته فيستكثر منها ولا ينحجز في مكان بعينه دون غيره. قال وقد ورد النهي مفسرا في غير هذا الحديث. نعم.
وصابره أي حبس نفسه على ما يريد صاحبه.
يريد هنا أيضا شرح العبارة التي قال فيها يعطي كل جلسائه نصيبه إلى أن قال من جالسه أو قاومه لحاجة صابره. كلما جاء إنسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريده في سؤال في فتوى في مسألة في حاجة في نفسه، وهؤلاء كثيرون ليسوا واحدا ولا اثنين، قال من صابر من جالسه أو قاومه لحاجة صابره. ما معنى صابره؟ قال معنى صابره حبس نفسه على ما يريد صاحبه، يصبر عليه حتى يفرغ من حاجته حتى ينتهي من مسألته. وهذا يا إخوة من أشق ما يكون على الذين تجتمع حولهم الناس لكثرة هؤلاء وعدم انتهاء حوائجهم وتتابعهم في السؤال. وقد مر بكم أنه ما عرف في الرواية أنه عليه الصلاة والسلام أتاه إنسان رجل أو امرأة صحابي كبير أو أمة، وقد جاء أحدهم يطلبه في حاجة أو يريده لشخصه عليه الصلاة والسلام، ما حفظ والله أنه اعتذر إلى أحد أو قال تأتيني فيما بعد أو كلف به أحدا آخر من أصحابه، ما قال اذهبي إلى أبي بكر ولا قال للآخر انظر يا عور ماذا يريد، كان يتولى بنفسه لأن الشأن عند من قصده أنه يريده عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من التعب وانشغال الوقت وامتلاء الهمة بقضاء حوائج الناس ما الله به عليم، لكنها هي هكذا النفوس الكبار إذا حملت همما عظيمة ولا أعظم من هم الدين وتبليغ الوحي والرسالة. فقط لتعلموا يا قوم أن لنا نبيا عظيم الشأن عليه الصلاة والسلام ما ادخر والله دون أمته شيئا ولو كان على حساب وقته ونفسه وراحة بدنه عليه الصلاة والسلام، ما كان أبدا يصرف أحدا أتى إليه يسأله يستفسره يتعلم منه هديا أو إيمانا أو وحيا أو علما. هذا الشأن العظيم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يستوجب إيمانا عظيما وحبا صادقا ووفاء راسخا. عندما نقف على مثل هذه المعاني في حياة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تمتلئ النفوس بإزاء ذلك إلى المعاني العظيمة والحقوق الشريفة لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام.
ولا تؤبن فيه الحرم أي
الحرم.
الحرم أي لا يذكرن فيه بسوء، ولا تنثى فلتاته أي لا يتحدث بها أي لم تكن فيه فلتة وإن كان من أحد سترت.
نعم، يشير هنا يا كرام إلى ما وصف به الراوي مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلساءه. وتقدم بكم أيضا فيما سبق أن عظمته عليه الصلاة والسلام ألقت بظلالها على مجلسه، فتفيأ الجلساء من فيء تلك العظمة فغدوا عظماء. كان مجلسه يعظم فيه الداخل إليه، ويكتسب من عظمة المجلس عظمة في أخلاقه وأقواله وأعماله وهديه، لأن المجلس عظيم الحشمة والوقار، وهذا مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيلقي بظلاله أدباً ووقاراً وحشمة على الجالسين فيه. فكان من أدب الجلساء في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام أن قال: مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات. تدري لما؟ لأنهم بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تؤبن فيه الحرم. ما معناه؟ كل شيء محترم وله مكانة أو من العورات التي يجب سترها لا تؤبن في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لا يمكن أن يتحدث بهتك عورة ولا اعتداء على حرمات ولا هتك للأستار في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تنثى فلتاته. الفلتات زلة اللسان، الكلمات الساقطة، العبارات غير المحسوبة، هذه لا تنثى، يعني لا تشاع ولا تذاع. فلتات من؟ وزلة لسان من؟ لك أن تحملها على معنيين كما سبق. الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع منه جليس له في مجلسه قط عبارة فيها زلة أو فلتة لسان، فخلت مجالسه من الفلتات التي لم يمكن أن توجد حتى تشاع أو تذاع. والمعنى الآخر أن فلتات الجلساء وإن حصل فزل لسان أحدهم أو قال عبارة ما ينبغي أن تقال، فإن من أدب الجلساء دفن تلك العبارة في المجلس وعدم نشرها وإذاعتها حشمة لمجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيا كان المعنى الأول أو الثاني فإن فيه من جلال وهيبة مجالس الصحابة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلمك كيف نرتقي بمجالسنا أدباً وحشمة وحياء. نعم.
ويرفدون يعينون والسخاب
يرفدون، لما قال يرفدون الغريبة أو يرفدون ذا الحاجة، من الرفد وهو إعطاء المعونة والوقوف سنداً، فإذا جاء ذو الحاجة أرفدوه بما يعينه، ومعنى يرفدون يعينون. نعم.
والسخاب الكثير الصياح.
نعم، هذا أيضا جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب، ويروى أيضا بالصاد ولا صخاب، وهو أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. نعم، حتى في التوراة في زمن موسى عليه السلام جاء وصف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكانت الأوصاف التي تعلمها اليهود والنصارى ويعرفونها عن نبينا قبل أن يولد وقبل أن يبعث وقبل أن يحين زمنه عليه الصلاة والسلام، أنه كان رحيما كريما ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب، يعني لم يكن صياحا ولا رفيع الصوت يصيح في الأسواق كما هو شأن العامة والدهماء، بل هو أجل قدرا من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه.
وقوله: ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، قيل مقتصد في ثنائه، مقتصد في ثنائه ومدحه، وقيل إلا من مسلم، وقيل إلا من مكافئ على يد سبقت من النبي صلى الله عليه وسلم له.
نعم، قال في الرواية: ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. الثناء المدح، ما كان يقبل أحداً يمدحه ويثني عليه شعراً أو نثراً إلا من مكافئ، المكافئ المساوي. مكافئ لماذا؟ قال: معناه المقتصد في الثناء والمدح، يعني يكون قوله مقتصداً وعدلاً ووسطاً، لا يغلو ولا تشتط به العبارة. ولما حصل أن بعضاً ممن مدح نبينا عليه الصلاة والسلام حاول أن يعيده إلى الوسط والقصد والاعتدال كما مر بكم في غير ما موضع.
الله أكبر، الله أكبر.
فقد صحت الرواية أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقبل الاسترسال في المديح ولا المبالغة، لما قال للقائل وهو يصفه قائلا: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا معنى قوله لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني مقتصد في المدح والثناء، معتدل في العبارة، يقول مقالا يليق بنبينا عليه الصلاة والسلام. وقيل المكافئ هو المسلم، فلا يكافئ نبينا عليه الصلاة والسلام في دينه إلا من آمن برسالته. وقيل معنى لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني رجل يرد جميلا وثناء للنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون مكافئا في رد الجميل، يعني على يد سبقت له من نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويستفزه، يستخفه.
نعم، لا يستفزه الغضب عليه الصلاة والسلام، لم يكن ليحمله شيء من المواقف على طيش وحاشاه، ولا خفة ولا تهور وعجلة وحاشاه عليه الصلاة والسلام، ما عرف إلا بالوقار والجلال وعظمة الرأي والقول والفعل صلوات ربي وسلامه عليه.
وفي حديث آخر في وصفه منهوس العقب أي قليل لحمها.
العقب المقصود به مؤخر القدم، ومنهوس العقب يعني قليل لحم العقب في قدمه عليه الصلاة والسلام.
وأهدب الأشفار أي طويل شعرها، انتهى والله حسبنا.
أهدب الأشفار المقصود به شعر رمش العين، وأهدب الأشفار طويل رمش العين مع انثناء يسير فيه، وهذا غاية ما يكون في جمال العينين. قال المصنف القاضي عياض انتهى والله حسبنا، والله حسبنا وحسبه وحسب جميع المسلمين. تم بهذا الفصل الذي شرح به المصنف رحمه الله غريب ألفاظ حديث هند بن أبي هالة، الذي قضينا فيه مجالس ممتعة في أسابيع متتابعة. وبه تم الباب الثاني من الكتاب الذي عنونه المصنف بقوله في تكميل الله له المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا، ليكون مطلع درسنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله في افتتاح الباب الثالث من الكتاب الذي سنأتي عليه. يا أحبة، تمت الروايات بألفاظ وفصول متعددة متتابعة في وصف كمال رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحد جوانب هذا الكمال جمال خلقته، وجمال خلقته داعية إلى عظيم حبه عليه الصلاة والسلام، فاجعلوا من هذا الحب جسراً يقود إلى صدق الاتباع وكمال الاستنان وصدق البحث والتحري عن سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. صدقوني، أكثرنا صدقاً في اتباعه هو أعظمنا حباً له عليه الصلاة والسلام. ومن أجل أن يتزيد رصيد الحب في قلبك فالتمسه من كل مدخل يقودك إلى مزيد حب، واعلم أن أحد مداخل الحب في القلب لرسول الله عليه الصلاة والسلام جمال أخلاقه وجمال صورته وخلقته وكمال إحسانه عليه الصلاة والسلام، وثلاثتها قد اجتمعت له في أكمل المراتب، فاستحق أعظم الحب وأكمله صلوات ربي وسلامه عليه. ليلتكم هذه عاطرة بذكر الله، شريفة مباركة، هي ليلة الجمعة، فأضيئوها بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنتم تستشعرون حثه وندبه لنا أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فأكثر ما شاء الله لك، فإن بلغت المئين والألوف وكلما بلغت حدا وأنت تسمع أكثروا من الصلاة علي، فلا يزيد ذلك عندك إلا رغبة في الاستكثار لتفوز هذه الليلة مع الفائزين وتنساق في ركاب المحبين. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تتابع الليل والنهار، وعلى آله وصحبه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.